بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
تقرير النبوة والرسالة وبيان التفاضل بينهم، وأن الخلاف سنة من سنن الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله ذلك لما وقع، ولكن إرادة الله ذلك. وفيه تقرير الجزاء يوم الآخر، يوم الجزاء، ونفي الشفاعة عن الكافرين. وفي تقرير توحيد الأسماء والصفات في آية الكرسي من صفة الله تبارك وتعالى بالحياة الكاملة والعلم الواسع والملك الشامل، وهذه بهذه المناسبة أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله. قال يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فاهتداء هذا الصحابي الفقيه إلى هذا، إلى أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، دلالة على الفقه العظيم لكتاب الله تبارك وتعالى. وقد شهد له رسول الله بالعلم وهنأه به، هذه ثاني أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا العلم العظيم. وتعرف أن أبيان كان من حفاظ القرآن ومن قراء الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي بعد ذلك تقرير توحيد الربوبية الإلهية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبهذه المناسبة يجب أن نعرف معنى الطاغوت حتى نجتنبه، فنكون من أولياء الله الذين يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، لأنهم تخلصوا بإيمانهم وصدق الإيمان من كل الطواغيت. وقد عرف الشيخ ابن القيم رحمه الله الطواغيت كمشهد الكفر، فقال الطاغوت وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فليس الطاغوت هو أن تعبد صنما فقط أو تعبد أي معبود، حتى المتبوع إذا تابعته في مخالفة أمر الله فقد اتخذته طاغوتا. تخرج بهذا الطاغوت من نور الإسلام إلى ظلمات الجهل والشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس، فهذه فيها تقرير التوحيد وتقرير الولاء لله، وأن الله يتولى المؤمنين لأنهم تولوه ودانوا بوحيه وأطاعوا رسله وجرد التوحيد لله وجرد الطاعة لله وجرد الولاء لله تبارك وتعالى. ففي هذه المواقف النزيهة النظيفة يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، والذين عندهم هوى قد يكون طاغوتهم معبودا وقد يكون طاغوتهم متبوعا. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به أمر حده، إذا تجاوز كذا مخلوق ما ولو كان نبيا حده فقد اتخذته طاغوتا. لو كان صحابيا، لو كان تابعيا، لو كان من أئمة الهدى وتجاوز به حده وسردت النصوص من أجله فقد اتخذته طاغوتا هو بريء. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون لا يسمعون حقيقة. فالمهم أن خطر الطاغوت على كثير من الأمة، حتى على كثير من السلفيين. لو كان السلفي يقول يتبع فلانا ويتمسك به ويرد من أجله ويوالي من أجله ويعادي من أجله، لأن وجدنا كثير من السلفيين يدور الآن حول الأشخاص، ما يدور حول الحق. هذا مرض خطير. إيانا أن ندور حول الأشخاص، أن نزن الأشخاص بالحق، وأن نعرف الرجال بالحق لا نعرف الحق بالرجال. فنجد الآن ناس لا يتلقى إلا من قناة معينة، ولا يدور إلا في فلك أشخاص ولا شخص. هذا من اتخاذ متبوعين طواغيت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أمر خطير يقع فيه كثير حتى من شبابنا، فيجب أن نحذر هذا، فيكون ولاؤنا لله وبراؤنا لله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولماذا تحب في الله؟ تحب هذا لأنه معتصم بحب الله، ولو كان كذلك قد يكون غير معصوم. هو معصوم فعلا لكن قد يخطئ، فإذا أخطأ لا تعاليه، ولكن أنا برأي الله من هذا الرأي خاطئ لا أريده، لأنه خرج. نحن كان يقول لنا أنتم تنهون التقليد وتقلدون ابن تيمية وابن القيم والألباني وفلان وفلان. بهذه المناسبة أقول لكم أن الشيخ الألباني زار المدينة مرة، قلت مع حشد كبير من الشباب ومن أصناف الاتجاهات، وتأتي الأسئلة ويجيب عليها الشيخ. فمن ضمن الأسئلة أن كثيرا من الشباب ينهون عن التقليد ولكن نراهم يقلدون الكاشف. فقال الشيخ والله أنا لا أدعو إلى التقليد ولا أرضى لأحد أن يقلدني أبدا. فأتكلم جزاه الله خير بما أعطاه الله من الحق، واستأذنته تكلمت فقلت يعني هذا الكلام الظاهر غير صحيح، ولو صح أن الناس يقلدون الألباني هذا الفقيد ما صحيح لا نقرهم ولا يجوز هذا. أما نحن تلاميذ الشيخ فمنذ وطئة قدمه الجامعة والقرب والله من أول يوم دخل الشيخ الألباني وله وزن وله قيمة عنده، فبدأنا في درس وتعرضوا لقضية القبور واشتاب عليها ووضع علامات عليها وكذا. ونحن طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي عندنا سلفية أقوى من سلفية الألباني، والله الشيخ عبد الله تعلم المنهج السلفي تماما حتى ما عرفنا المذاهب أبدا، ما عرفنا إلى كتاب الله وسنة الرسول منهج السلف. فالتقينا بالألباني وإذا به نحن في السلفية أقوى منه. علم الله يقول الناس إن قلدنا الشيخ عبد الله، وضع سلفية جاء بسلفية يعني هي صميم السلفية. كان الشيخ الألباني مثلا يقول أنا آخذ من لحيتي قليلا، يجادل الناس في هذه القضية من أول يوم وقال يا جماعة أنتم ما تعرفون نحن أنا إيش الألباني، بعضهم لو ترك لحيته تصل إلى ركبتين، فماذا تقوم بهذا؟ قلنا هذا نادر ولا حكم للنادر. يجادلنا أنا وزميلي عبد الله حكمي من أقرباء الشيخ عبد الله الشيخ حافظ الحكمي، ناقشنا في هذه القضية وقلنا لا بد من تصوير ولا يجوز الأخذ منها ولا أخذ منها، فأنت على غلط. طيب طبعا نحن شباب، جت قضية ثانية كتابة على القبر ووضع العلامة عليها وكذا، طبعا شنو مشكلة نرى أنه لا يوضع عليها علامة ولا يكتب عليها، طيب الكتابة لها دليل، لكن وضع علامة حجر يعني قال الشيخ الألباني الرسول وضع حجرا، فهذا الأول مرة نقول لا بسرعة قال رسول وضع حجرا وقال أتعرف بي أخي، سلمنا له في هذا وما سلمنا له في الكتابة إن كان قالها الله أعلم. المهم مستمر الشيخ الألباني في جلساته وفي دروسه، يعني إذا حصل شيء ناقش ونخالفه مع احترامنا له وهذا شأن السلف الصالح. فقلت لمن هذا الكلام؟ قلت والله منذ وقت قدم الجامعة إلا ونحن نناقش إلى يومنا هذا إذا رأينا عنده خطأ منه. ونحن نجل ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم نجل لهم أكثر من الشيخ أيضا، لكننا نمشي معه ما دام يقول قال الله قال رسول الله، فإذا لف كذا نقول كانت لفنا وراك رجع إلى الخط. هذا هو المنهج السلفي، هذا المنهج. ونرجو من شبابنا أن يكون هذا هو منهجنا، أن يكون علماء السنة والمنهج السلفي كلهم إخوانهم، ما يتحيزون أفراد دون أفراد. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم مرتبطين بالحق ومنهجهم صحيح، ومنطلقهم من هذا المنهج فننطلق معهم من باب الولاء والبراء في الله تبارك وتعالى. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض، فقد تبغض شخصا في الله وهو لا يستحق هذا الضغط. والحكمة وضع الشيء في غير موضعه، والظلم والبغي أن تضع الشيء في غير موضعه. فتحب كل سلفي، أنا والله قاعدتي أحب كل سلفي على وجه الأرض. وهذا السلفي إذا كان أيام اليابان هو ملتزم أكثر من أخي السلفي شفيء فضل. فالمقياس عندي ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام للحب والبغض. كلما كان الشخص متمسكا بمنهج الله كلما أعطانا المنزلة التي يستحقها وأحببنا في الله وأعطينا ما تحب الولاء أكثر من غيره، وكلما نقص ما عنده من الولاء لله ومن الحب في الله وسمى الشيخ هرمي نعطيه من هذا حبه. ثم لا نتجاوز شخص حده أبدا حتى لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أريد أن تنزلوني من فوق منزلتي التي أنزل الله عليه الصلاة والسلام. فقال شخص أو جاءه قوم فقال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله أيها الناس قولوا بقولكم أو بعد قولكم لا يستخسنكم الشيء، إنما أنا فقول عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام. وكان نفسه يرجع إلى الحق عليه الصلاة والسلام، ويرجع إلى مشورة أصحابه، وتاريخه مليء بهذا عليه الصلاة والسلام. وكان عمر يرى الرأي فيقول رسول الرأي معك، ويرجع عن رأيه عليه الصلاة والسلام. في قضية تبوك يعني أراد الناس أن يحرضوا ظهورهم، سأل الرسول أن يحرضوا ظهورهم لأنه اشتد بهم الجوع. أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا وسهلا حياكم الله. ودخلنا موضوع البلاء والبراء وموضوع الاتباع، ويعني على ذكر الطاغوت بعد آية الكرسي ذكرنا الطواغيت التي قالها ابن القيم، وأن منها يعني الطاغوت ما تجاوز به الأبد حدهم معبود أو مسبوع أو مطاع. وكثير من الناس يقعون يعني في شيء من الدخول في هذه الأمور، يجب أن نحذرها وأن يكون المرء متجهًا بمنهج الله عز وجل ويحب في الله ويوالي فيه هذا الموضوع ولا براء، ولكن على أساس أن الميزان هو كتاب الله وسنة الرسول. فنحب كل ولي لله. أولياء الله هم أهل الحديث، هم المتمسكون بهذا المنهج السلفي، هم الطائفة الناجية، هم الطائفة المنصورة، أهل الحديث باعتراف أئمة الإسلام من فج التاريخ إلى يومنا هذا، بارك الله فيكم. هؤلاء هم الثابتون على منهج الله، الداعون إلى توحيد الله، المحاربون للشرك، المحاربون للبدع في كل مكان، وأهل الطوائف الهالكة الانتين والسبعين فرقة كلها ترميهم عن قوس واحدة. فهم إن شاء الله أولياء الله. يسأل أحمد من الغرباء؟ يقول أهل الحديث. من هم الطائفة الناجية؟ أهل الحديث. من هم الطائفة المنصورة؟ هم أهل الحديث. فعلا هذا واقعهم الآن. مدارسهم في العالم تقوم على التوحيد وعلى محاربة الشرك وعلى محاربة البدع وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه في كل الدنيا، منها هذا البلد قام على هذا المحل. وأهل الحديث يهضمون ويحاربون حتى من كثير من السلفيين الذين لم يعرفوا السلفية ولم تقوا عليها، يتكلمون فيهم ويطالبون. هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الناجية، هم الأبدال. كل ما يتلحفظ ما الأبدال؟ أهل الحديث. هل يقول من هذا؟ لا، لأنهم الحديث في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. الحديث دينهم كتاب الله وسنة الرسول، هذا دينهم ما تركوه، وهم ينشئون المدارس ويتحمل المشاكل والعنت والأذى من ذلك الوقت إلى يوم هذا إن شاء الله إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هم اللي يمثلوا الإسلام الصحيح، حارمون التقليد، حارمون التجهم، حارمون الاعتزال، حارمون المبادئ الموجودة الآن، اشتراكية قومية كلام فارغ، كلها يحاربونها من منطلق الإسلام الصحيح. والولاء والبراء عندهم على منهج الله تبارك وتعالى، عليه يوالون وعليه يعادون. فأحبوهم كما أحبهم السلف، وشهدوا لهم كما شهدهم السلف، واحذروا أن ننابذهم، فإن منابذتهم والطعن فيهم من علامات أهل البدع. وقد سئل أحمد قيل إن ابن أبي قتيلة أو فتيلة، هذا ما ضبطناه، ما وجدنا ضبطه، لأنه شغل شخص مغمور، ما نعرف قتيلة أو فتيلة، كتب تقول قتيلة وكتب تقول فتيلة، فسواء ابن قتيلة أو ابن فتيلة. قال له إن ابن أبي قتيلة أو فتيلة يقول في أهل الحديث إنهم قاموا سوء، فنفض يده ودخل بيته، زنديق زنديق زنديق. وعندهم قائلة، علامة أهل السنة أن يحبوا أهل الحديث، وعلامة أهل البدع أن يبغضوا أهل الحديث ويقعدوا فيه. فالحديث الآن تروح الهند، باكستان، السودان، شرق آسيا، جنوب آسيا، أي مكان تجدهم منهجهم مثل منهج هذا البيت، كتاب الله سنة الرسول، عقائدهم كتب ابن تيمية وابن القيم وكتب السلف مثل السنة عبد الله بن أحمد ولا لك، هذا عقائدهم، هذا منهجهم. الذي كان عليه الحديث في ذلك الوقت هم على ما كان عليه أسلافهم، فلا تسمعوا للطعن فيهم والتنفير منهم والتنقيص منهم، هذا خطأ. ومن وقع من أبناء جلدتنا في شيء من هذا الخطأ يجب أن نضطره إلى العودة عن هذه الأخطاء حتى يكون من أهل الحديث عقيدة وشريعة وسياسة وولاء وبراء، ثم نحن نعود إلى ما قلنا فيه، إننا لا نفتخر من أي شخص يتجاوز به حده، حتى لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان أبو بكر وعمر، لو كان أحمد حنبل، لو كان فيه. والله لا نرفع عدم فوق قدره، ولا يجوز أن نرفع فوق منزلته، ننزله منزلته كما أن رسول الله. الحب موجود والولاء موجود والإحترام موجود، لكن إذا خالف رسول الله نقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يوشك أن تنزل عليكم سيارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. شوف لو جاء أبو بكر وعمر وغيرهم وقعوا نحبهم على الرأس، لكن إذا تابعناهم وقلنا ورددنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقول ابن عمر، فقد والله تعرضنا لسخط الله تبارك وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال أحمد أسد المجلسة الزكاة الشرك لعله يقع في قلبه شيء من الزكاة أهله. يقول ليش ماذا يرد قال الله قال رسول الله، هو يعرف أن هذا قول الله قول رسوله، فليكفر فليكفر. ومن هذا الباب قول الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. قال علي يا رسول الله والله ما عبدنا. قال ألم يحل الحرام فتحلون ويحرم الحلال فتحرمون؟ قال فتلك عبادة. أي حكم في العقيدة في العبادة في الأخلاق في أي شيء يغيره أي شخص كائنا من كان، قد يكون هذا المغير مجتهدا ينال على تغييره هذا أيضا اجتهاد، ما تأمل اجتهاد 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 يريد الحق فما وفق إصابته أخطأ، يريد وجه الله أخطأ، اجتهاد بدل كل ما عنده من إمكانيات للوصول للحق فعجز، فهذا له أجر اجتهاده ويعفو الله عنه في خطئه. العفو الخطأ معفو عنه ومغفور له، واجتهاده لا يضيع عند الله، إن الله لا يضيع عمل العالم القائلة العادل عند الله تبارك وتعالى. وإذا وفق وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصبر، أجر الاجتهاد والصبر. لكن أنت الذي تعرف خطأ هذا وتابعت هذا خطأ، يقول شيخ الإسلام هذا كفر، إذا أحل ما حرم الله خطأ وحرم ما أحل الله وتابعته وردت حكم الله عز وجل، هذا فيه رفض لحاكمية الله فهو الكفر عينه. وبهذه المناسبة كثير الناس يحصل حتمية إفطار غيره جدا الجانب القانوني من الإسلام وينسون حاكمية الله في العقيدة وحاكمية الله في الأخلاق وحاكمية الله في العبادة. ستجدون يتبحبحون في هذا الباب. العقيدة لا قيمة لها عندهم ولا خلافة لا ناقش فيها. وأصل حاكمية الله في العقيدة, أصل حاكمية الله في التوحيد والشرك, هذا أصل الأصول لحاكمية الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يتعلق بجانب بفرق مفروع الإسلام ويقول الناس هذا هو الإسلام فقط, بقية الإسلام ما هو شيء. هذا الواقع الآن, هذه أساليب سياسية يجب أن تحارب ويجب أن ندرك خطورتها وحيلها. يجب أن ندرك هذا. العقيدة هي الذي جاء بها جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام, وكان جهاد الأنبياء أجل هذه العقيدة. ما كان عندهم جهاد بيوت, ما عندهم, عندهم دعوة. فابتلاهم الله بالكفرة في كل مكان, فكان الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الرسول بإهلاك قومه. أهلك قوم نوح لأجل عقيدة وإنسان أشركوا بالله ما دخل في الصلاة فأهلكهم الله صلى الله عليه وسلم. وما اختصموا يوم من الأيام على الكراسي. نوح ما خاصم قوم نوح, خاصم على عقيدة 1050 أمام فارئهم على لا إله إلا الله, على التوحيد وعلى محرة الشرك. وقال لا ترون آلهتكم ولا ترون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا, إلى آخر هذه السورة والآيات التي وردت وقصها الله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي غيرها من القصص. كان هذا الصراع المرير على التوحيد وعلى محاربة الشرك. وكذلك إبراهيم كان صراعه ما أجب دولة, والله ما أجب دولة ولا له ذكر في رسالته, كان في التوحيد. هذا التوحيد الذي هان وهونه كثير من دعاة الباطل في أعين أبناء هذا البلد. هذا التوحيد هو أصل الأصول وعليه الولاء والبراء. والحاكمية هذه في الجانب القانوني جزء من حاكمية الله تبارك وتعالى, جزء من حاكمية الله, وأصلها الأصيل في حاكمية الله في توحيد الله. يوسف عليه الصلاة والسلام حينما دخل في السجن ماذا قال؟ إلى ماذا كان دعوته؟ إلى أقام الدولة, إقام الخلافة, إلى إيه؟ ناظرهم في الشرك. أرضاهم متفرقون أم الله الواحد القصار؟ دعهم إلى هذا. إني تبعت من آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ناظرهم في توحيد الله ودعاهم إلى توحيد الله. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ما صار فرعون على الكرسي, ما قال أنت تحكم غير ما أنزل الله. ومن الخطأ الآن تأتي الواحد علماني ملحد زنديق تجي تصارع على الكرسي. أولا دعوة التوحيد كدعوة موسى فرعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون فإنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكتب وعصى ثم أدبر إلى آخر الآية. دعاه إلى توحيد الله تبارك وتعالى, إلى توحيد الله. فهذا الطاغية الخبيث المنحرف تدعوه إلى توحيد الله. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وعرف معناها ولو تعال تحكم بما أنزل الله لا تزال في دائرة الكفر ما خرجت الآن. لكن من الخطأ أن تسدل التسار على كل هذه الأشياء وتأتي تناوش القذافي ولا الصدام ولا الأسد على الحاكمية وطالبه بالدستور, وتأتي مع حكومة عدل الشيوعية وطالبها بالدستور قبل أن تبين لها توحيد الإسلام. هذه صراعات سياسية لها أهواء وأغراض فقط لسوء العصر فقط. ومن هنا حتى مع العوام مع الحكام مع كل الناس لا خوض في العقيدة أبدا. لا روافض يعلمون العقيدة, لا صوفي أهل الحل وحدة الوجود والقبور يعلمون العقيدة. يدخل في تنظيمات هؤلاء السياسيين الرافضي والخارجي والقبوري لا يعلمون ولا يشرح شيء لهم شيء. لماذا؟ لأن هذا لا قيمة له عندهم. يكون هذا يكون هذا, أنتم تصارعون أهل القبور ونحن نصارع أهل القبور. هذا من الضحك على الناس. الأنبياء كانوا صارعوا القبور, هذا تهوين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحتقار للأنبياء واحتقار لكل ما جاءوا به. الأنبياء كانوا يحاربون الأصنام والقبور. والرسول عليه الصلاة والسلام مات ويقول يرسل الناس ألا تدع قبرا مشرعا ولا سودا ولا صورة إلا قبرتها. ويقول لجير بن عبد الله البجلي ألا تريح من ذي الخلصة
ما يشتري ما يشتري ما عنده راح يقول مرجع وجود الخلاصة، لأنه هو الكفر وجوده كفر، بس الكفر بالله تبارك وتعالى كفر، يخرج إنسان من دار الإسلام ويقلب في النار أبد الآبدين. ومن يشرك بالله فكأنما أخبره من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانه. المراد بالشرك هذا عبادة الإنسان، عبادة الطواغيت، السجود، الركوع لها، اعتقاد أنها تعلم الغيب، تتصرف في الكون، يعني التقرب إليها، الكون منها الرجاء، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. والشرك في الحاكمية يأتي في الأخير، والصراع عليه يأتي في الأخير بعد ما تضع هذه القاعدة وترسخ هذه القاعدة، قاعدة نبذ الطواغيت، نبذ الأصنام. إبراهيم ترك النمرود ويدعي له يقول أنا رب، أنا أحيي أمي، قبلها مات على النهر، جاءت أبوه يا أبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني إيش يعني الأصنام، ويجادل وحاج قومه وجادلهم، فلما غلبهم استجابوا له أخذ المعول وراح يهدم هذه الأصنام الأوثان هذه، لأنها تهمه ثم أكثر موجود هذا الحاكم الطاغية. والبدء بالضعاف والمساكين الذين يعبدون هذه الأصنام ويخلدون في النار تجتهد في إنقاذهم لئلا يموتوا على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. ونحن يجب أن ننقذ عباد القبور، يكون هدفنا الأول إنقاذ هؤلاء وانتشالهم من وحدة الشرك بالله تبارك وتعالى والإصفاء بهم إلى 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 قمة الإسلام. هذا فيموت الملايين حتى آلاف المؤلفة يموت منها في تنظيمات سياسية وهم على الشرك بالله تبارك وتعالى، لا نبين له. هذا ضلال في ضلال، ودعوات باطلة، دعوات ضالة، أخطأت منهج الله، أخطأت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، استهانت بتوحيد الله واستهانت بأخطر الأخطار وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فأنت إذا جئت الحاكم ذهل توحيد الله، إذا آمنت توحيد الله قل بقي عليك كذا وكذا، كما في حديث معاذ فليقل أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن المطاعف ماذا تبدأ؟ لا إله إلا الله، عرفهم أنا لا إله إلا الله، إيش يعلم؟ يدخل فيها الحاكمية، يدخل فيها الولاء والبراء، لا إله إلا الله شرح له، دخل فيها الحاكمية، دخل فيها الولاء والبراء، وأول ما يدخل فيها لا معبود إلا الله، ما في عبادة هذه الأصنام، عبادة الملائكة، عبادة الأنبياء، عبادة الأشجار، عبادة الأحجار التي كان عبد المشركون، والتي كانت دعوة الأنبياء واضحة. فالآن يأتي واحد كاتب سياسي يقول هذا الشرك ثالث ويهون من دعوات الأنبياء هذا الأسلوب، يقول الشرك الآن محاربة الشرك يتمثل في القومية وفي الاشتراكية، والله هذا ظلال ونحاربها، لكن ابدأ بالشرك الأكبر، أكبر هذه أنواع الشرك ابدأ به، ولا تحدث الآية لهذه الأشياء، هذا من أمور الجاهلية. أبو ذر رضي الله عنه وقع في شيء من أمر الجاهلية، وقع في شيء من أمر الجاهلية، خصم بلال أو أحد من الموالي، قال يا ابن السوداء يا رسول الله إنك امرؤ فيك جاهلية، قال يا رسول الله على كبر سني وعلى أقول عمري هذا في الإسلام، قال نعم أنت فيك جاهلية، فنتاني في الناس وما بهم كفر أطعن في الأنساب والنياح، هذه كلها أمور جاهلية منها ما يكفر وما لا يكفر. لكن إذا جئنا نفسر آية التوحيد والشرك ننزلها كما نزلها الله ورسوله ونبين مراد الله ورسوله منها، لا نفرقها إلى هذه الأشياء، ثم لا نهون من أمر الشرك ونقول شرك ساذج، لأن هذا يعود بالتهوين من دعوات الأنبياء وجهودهم. جهود الأنبياء كلها كانت في محاربة الأصنام ومحاربة القبور، لأن هذا أعظم معصية وأعظم جريمة عرفتها الأرض. الله كرم الإنسان وسخره الكون فينحدر إلى حضير الحضيض فيعبد هذه الحاجات الحقيرة التافهة حتى يعبد القرود والفروض. فأي انحدار يعني يلحق بالإسلام بالإنسان من هذا أن يعبد القردة والفرج والصنم والحجر والشجر، هذا خطير، ما هو ساذج، هذا أمر خطير، أمر خطير جدا. ولهذا أدرك خطورة ربنا تبارك وتعالى وأرسل من أجله الرسل وأنزل له الكتب وأرسل كرام الأنبياء والعزم يحاربونه. ولهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ما راح يفسر رؤوس قريش طواغيت، بدأ بالإسلام حق ثلاث أصناف، وجاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل فرزه لا أصناف، صيح الأسلام 360 سنة في لحظة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم طبعا في حديث علي ألا أبعثك على ما يكون أبي الهياج على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة على كنا. وأنا ذكرت في السنة هي الأنبياء إن الرسول بعث وصنع للعالم دول وطواغيت، طواغيت كسرى وقيصر والمقوقيس وفلان وحكام،
كم آية نزلت فيها؟ يعني ربنا درويش ورسول درويش. يا جماعة اتقوا الله. الآن يحارب هذا الشيطان درويش وهذه درويش. كيف ما يقول كسرى أنت كذا، قيصر أنت كذا، وينزل في الآيات صوروا على قيصر، طلعوا قيصر. ماشي ماشي في اليهود أذل الخلق على وجه الأرض، ضرب عليهم الذلة والمسكرة والآيات الآيات 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 تنزل فيهم، تنزل في عيوبهم، تبين كفرهم، تبين ضلالهم، تبين تحريفهم دين الله، لأن هذا حرف هؤلاء حرفوا دين الله. أكبر جناية هي تحريف آيات الله تبارك وتعالى. لهذا صد الله على اليهود والنصارى من اللوم كسرى، وما تعرف لكسرى ولا قيصر. ليه؟ كسرى وقيصر معروف انهم طغاة ظلمة والناس يعرفونهم، لكن ذول الرسول لبوس الدين ويحرفون كتاب الله ويقدمون للناس ما يشاءون، يكتمون ما يشاءون، هؤلاء اخطر من الطغاة هؤلاء، لانهم يحرفون دين الله ويبدلون دين الله. فهذا منهج الله تبارك وتعالى. يا ايها الشباب اهتموا بتوحيد العبادة، ونزل الآيات كما أراد الله، ونزل الأحاديث كما أراد الله، وأدركوا أن أخطر الأخطار هو هذا الشرك، التعلق بالقبور والتعلق بالأصنام، هذا أخطر المخاطر. والله الحكام يعبدون هذه الأصنام، بوش حط الصليب ويروح يسجد لصورة عيسى ومريم في السويلة، وأكبر طاغية له في الأرض يحمي رأسه ويقع ويقر ساجدا لهذا الصنم، أكبر طاغية. وهؤلاء الطغاة هم اللي يحمون الشرك ويؤيدونه. في مصر 1800 وثن تحميها الحكومة وتحط لها صناديق النذور وتجمع من ورائها الملايين، هاي ملايين. مع هذا يعني الحاكم المصري ما له قيمة عند الخرافيين القبوريين، يسقط 1000 حاكم ولا تؤخذ لبنة من قبر البدوي أو الرفاعي، يقدسونهم كما يقدسون الله ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ويطوفون بقبورهم ويركعون لها ويسجدون لها ويقدمون القرابين ويقدمون لها الملايين ويسخون بهذه القربات إليهم أكثر ما يسخونها إلى الله تبارك وتعالى، على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى طريقة السلف الصالح. ومحمد عبد الوهاب أقام دولة، لكن كان شغل الشاهد هي هذه القبور، في كتبه كلها في كتب أبنائه وأبناء الحكام والقضاة والأمراء وكذا، عبد العزيز أبناء محمد يكاتب يحارب الشرك وهو على رأس الدولة، ما نفس الشرك على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن هذا المنهج يهون من شأنه، وتأتي مناهج أخرى تقدس وتبين أن فيها البطولة وفيها الرجولة وفيها المناطحة وفيها فيها، والله البطولة في هذا، والله هؤلاء يجبنون من مواجهة المساكين الضعفاء. ميدان أنبياء مو سهل، مواجهة أهل القبور ما هو سهل، يمكن مواجهة الحكام والله أسهل، مواجهة الحكام أسهل من هذا، لهذا يهربون، لأن لما يواجه هذا الناس كلهم يتفقون معه وكلهم يؤيدون ويصبح شعوب كلها وراه، لكن لما تواجه دول الضعفاء المساكين فضلوا من أولاه يسحب البساط من تحتها تبقى مسكين، يكرهت أبوك أمك كذا شفاله. من هنا يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. والله إذا واجهت الحكام إذا أردت شعبية والناس تلتف من حولك تكون أكبر من الناس في عين أكبر من حكم الناس، أنت بس صالح حاكم ترخ منهج الأنبياء وصالح حاكم ويأتيك الناس كلمتين يلتف عليك شعب الجزائر ولا شعب مصر ولا أي حاجة، شفت ولا؟ لكن تعال بدأت طريق الأنبياء وادعو، والله الناس تنفض من حولك. ومن هنا يأتي النبي ومع الرهب ومع الرهيب ومع الرجل الرجل، لأنه يقول كلمة الحق. لا. الآن هذه يعني مصيدة سياسية عند كثير من السياسيين، إذا أراد الشعبية والناس يتبعوه ويصفقونه خلص يروح يتعرض الحكام حتى يدخل في السجن، إذا دخل السجن ركب ظهور الناس. لا. لكن تعال كله تكلم في البداية سبعين. مستحيل أن يتكلم في هذه الأشياء، لأن يدرك الناس يتركوه، هذه الحدود التي تفت حوله ستنفض عنه، سيبقى في العراء وحده. فهذه حيل سياسية ادركوها يا شباب، وعضوا على هدي محمد عليه الصلاة والسلام بالنواجذ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في حديث الأربعة رضي الله عنه. أشعر بالتعب فأعذروني الأخوة، ولا أن الأخوة يكملون يعني ما بدأ فيه، فنستفيد جميعا إن شاء الله.
وصلنا الله يعني. الأحزاب السبعة ومقتلهم في الشيخ جميل الرحمن والسلفيين هناك سباعة أموالهم سباعة أعراضهم، وكما ترى يعني الأوضاع في السعودية تجمع لهم التبرعات بالملايين، ويأتون هنا ويجمع التبرعات بالملايين، ومع هذا الآن كما يحدث في أفغانستان قيام حكمة شار والأحزاب اللي معه قتال الشيخ جميل واحتلال ولاية كنر وتقتل أهلها، والشيخ جميل أفضل فترة قبل كم يوم بإيقاف التبرعات والفترة موجودة موقع للشيخ جميل عندما سؤل عن تكارب الأحزاب السبعة للشيخ جميل الرحمة الذي توضيح لي للشباب لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا
الرجل.
كنت معرفتك للمجاهدين وذهابك عدة مرات ورأيك للبدع والخرافات المنتشرة هناك، جاءت الناس من الناس يقولون لا هذا الأمور هي موجودة والتوحيد منتشر هناك وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نهج الصحابة والمدارس درس التوحيد والأمور هذه القبور ما في قبور هذا كذب هذا افتراء، من توضيح هذه الأمور؟
أعتقد أن كثير من الموجودين شاهدوا دخلوا راحوا إلى أفغانستان ورأوا بأعينهم يعني ما رأيت أنا، فهل أحد منكم ذهب إلى أفغانستان يا أستاذ؟ ثلاثة منكم ذهب إلى أفغانستان؟ الذي ذهب إلى أفغانستان نقول كلمة الحق، هذا الآن وقت سلفية لأنها تمر بظروف عصيبة جدا، والله سقوط كونر عندي كارثة أكبر من كارثة الكويت، ما قيمة الكويت، لكن كونر إمارة إسلامية قامت على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح وطبقت شريعة الله تبارك وتعالى التي يهتم بها جل شباب العالم الإسلامي، شباب العالم الإسلامي يريد أن تقوم على وجه الأرض دولة تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح، فيسر الله لجميل الرحمن يعني قبل أن تفتح كنر أعلن دعوة التوحيد وجاهد ورفع راية التوحيد في الجهاد، يعني الذي يريد أن يتكلم ويدعو ويربي يجد مجالا فسيحا لقول كلمة الحق وللتوجيه وللتربية، وفتح مدارس، فتح مدارس تطورت يعني إلى أن وصلت إلى 400 مدرسة كلها على منهج السلف الصالح على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل يعني يختار في حدود اجتهاده من المدرسين من يمثل المنهج السلفي جزاه الله خيرا، ويعني شنت عليه الدعاية من زمان، من زمان هي تشن على السلفية من قبل أن يأتي الشيوعيون إلى أفغانستان والسلفيون يسجنون ويؤذون ويحاربون ويشردون، السلفيون في كنر والسلفيون في نورستان جاهدوا جميل الرحمن قبل أيام ظاهر وأيام داود ويسجن ويشرد وربنا في كنر على المنهج السلفي، كثير منهم اهتدوا في المنهج السلفي بدعوته وجهاده، وإخوانه أيضا في نورستان على فصلة منها تعلموا المنهج السلفي من علماء باكستان والهند ثم عادوا إلى بلادهم، لأن نورستان كانت خالية من هذا الشيء المظلمة أطبقت عليها ظلمات الجهل والضلال والشرك والبدع، فخرج هؤلاء الأفراد القلائل من نورستان ومن كنر، منهم جبل الرحمن ومن محمد أفضل منهم محمد إبراهيم فاجم مجموعة من الشباب ذاك الوقت خرج إلى الهند باكستان وتعلموا منهج السلف، منهم غلام الله منهم عبد العزيز الأثري صاحب الجامعة الأثرية تعلموا المنهج السلفي ورجعوا إلى بلادهم يناضلون ويجاهدون يسجنون ويشردون ويؤذون في أيام الظاهر وفي أيام داود وفي أيام نجيب الله وفي أيام سيدنا، ثم النور الثانيون حينما طلع نجيب الله أو داود وأعلن الشيوعية قالوا الآن رأينا الكفر البواح فلابد أن نقيم شريعة الله ولو في قرية واحدة، فجاهدوا في نورستان وحرروا عددا من القرى وأقاموا فيها إمارة سموها دولة طبقوا فيها شريعة الله الكاملة إن شاء الله، يعني التوحيد والأمر المعروف والنهي المنكر وإقامة الجمعة والجمعات في الجماعة واللي يتخلف يعاقب والحدود والقصاص وما شابه ذلك، حتى الزكاة في المعادن التي غابت عن كثير من المسلمين، يذهب أحد من في الجبال يطلع معدن المعادن من المرجان ما يسموه الياقوت يخرجونه من السجارة، ويذهب هذا المسلم إلى محمد أفضل رئيس هذه الإمارة ويأخذ منها الخمس ويذهب يتصرف في الأربعة الخمس الأخرى وفي المعادل والدخان ممنوع والإسكيور ممنوع والحدود فطام وكذا وكذا. جميل الرحمن يعني مسألتين، حرر من تحت نار وشرع أول ما شرع في تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، في تطبيق شريعة الله عقيدة وشريعة، يعني طهر الأرض من الأثيون، مخدرات، الكلام الفارغ، عن الدخان، الأمر معروف أنها المنصر، إقامة التوحيد، هدم القبور، كل شيء. فغاب هذا أهل البدع. أهل البدع طبعا منهم من يلبس السلفية لباسا وهو لا يؤمن بها أبدا، وهو عدو لدود الله يحاربها، ومنشوراتهم من قديم توضح هذا، توضح هذا منشوراتهم. لكن يا إخوتها السياسة سياسة خطيرة جدا، سياسة تقوم على الكذب والمغالطة، كما قال مصطفى السبائي: ما عرفت سياسيا لا يكذب. يعني الكذب قاعدة من قواعد السياسة. خصوصا في هذا الوقت يدرسون هذا مذهب نيسافي اللي تعرفوها، يدرسونه سياسيون، كل سياسي الآن يدرس، تعلم كيف يراوغ الناس، كيف يلبغ الناس، كيف يرحش الناس، كيف يقلب الحقائق الحق باطل باطل الحق وهكذا. فأما جميل الرحمن فهو سلبي، يأتي هؤلاء يشوهون جميل الرحمن ويمدحون فلان فلان ما فيهم صبح الله الوثني، يمدحونه قرب الحلول وحدة الحلول، هذا كتاب موجود واقع مشهود لا غبار عليه. الجمعيات كلها ما وضعت منهجا سلفيا، واحنا سلفيين ولا نقاتل الا السلف، لا وضع مدارس ولا رب الناس ولا افتح المجال للدعاة، حتى اللي يبغى يقول امين ما يستطيع، حاربوه. اللي يبغى يعني ايش يعني يرفع يديه في التكبير يحاربونه، فضلا عن التوحيد، التوحيد ما له مجال الا في خفاء. اما تقف خطيبا وتخطب على المنهج السلفي والناس تفرق، ما تجد، ما تجد هذا. إذا خطبتها فيقول لك هذه أخذ فضلك واسكت، ما تقدر ولا تجد مجال لهذا إلا في شباب العرب، أما في الأفغان مستحيل هذا، إلا بعض الناس الطيبين أنهم سلفيين يدعون في خفاء كأنه في أيام مكة في دعوة التوحيد، وهابي وهابي وهابي، تأتي المنشورات والمنشورات الوهاب. أنا قرأت في كتاب من الكتب العصائية التي صنفها أجدادهم ويدرسونهم في مدارسهم، الحنابلة كفار. لماذا؟ لأنهم يقولون بالتجسيم، يقولون أن الله في السماء. جاءت الوهابية فحاربوا أشد حربا، عرفت الإنجليز بي بي إي سي عرفت هذه الروح الأفغانية، وقد جربتهم ضد الدولة السلفية التي أقامها الشيخ إسماعيل الشهيد وأحمد الأفغان الشهيد، فألبت الأفغان على تلك الدولة السلفية فأسقطوها، أسقطها الأفغان. عرفت هذه الروح المتعصبة المتعندة المتمردة على التوحيد الروح الأفغانية، فكان الإرسال والبث رهيب جدا على الوهابية، لا يقول إخوان ولا تبليغ ولا شيء، لأن البعض عند الإنجليز وعند الكفار وعند المبتدعين هو الوهابية المتمثلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل كثيرا منكم سمع هذا، سمع هذا، لما لا كان الإنجليز يحذرهم من الرفض ولا يحذرهم من التصوف ولا يحذرهم من الأحزاب السياسية، إنما يحذرهم من الوهابية. الوهابية في يوم من الأيام كان الإنجليز يطعش هكذا منها، أقربت مضاجعها في الهند وألبت عليها المسلمين في الهند، فأنشأوا لها القاديانية لتقتل روح الجهاد في المسلمين، لكن المسلمين ما هدأوا. والله اليوم على تنظيمات جهادية على غرار كان تنظيم إسماعيل الشهيد وأحمد عرفان الشهيد في اسمها في بثنة في بدأ يسموها الآن أنا ما أنسى أنسى طيب آباد أو خالص آباد أو شيء من هذا، قبل في أواخر أيام الإنجليز كان يقاوم السلفية أهل الحديث، فذهب إلى هذه القرية ودمرها، إلى الآن أنقاضها موجودة، أهلها أهل الحديث، ثم ما نسوا فكرة إسماء الشهيد الجهادية ويربون على الجهاد في الهند. وأنا قابلت شخصا في مدرسة أبي بكر التي يرأسها الشيخ ظفر الله، أحضر لنا هذا الشيخ، وعنده رجل ضعيف ومسكين لكن فكرة الجهاد قائمة عنده، عنده 500 شاب يذهب بهم سنويا إلى أفغانستان يجاهد شهر شهرين ويوم على طريقة إسماعيل الشهيد. هذه الدولة التي أقامها إسماعيل الشهيد جاهد الإنجليز والسيف وأقام دولة سلفية، غابت الإنجليز وغابة الشعب الأفغاني بالذات، فألب عليهم الأفغان وقتلوا إسماعيل الشهيد وأحمد عفاف الشهيد وقتلوا كبارهم فانتهت الدولة. بعضها السلفيون في صنف وقامت على منهج الله الحق، المدارس تربي على التوحيد والسنة والجهاد على التوحيد والسنة وهدم الطبوع إلى آخره، والحمد لله صارت صنر مثل الدولة الوهابية حينما قامت هنا في بداية مدينة، وأنتم تعرفون تاريخها. لا شك أن هذا يعود الخرافيين والمبتدعين وغير الكفار والمجرمين كلهم، وسيتآمر عليها وسيستقيم. الآن هذا دور السلفيين، الآن هذا دور السلفيين. فنحن نصيح لشبابنا وعلمائنا أن يقفوا صفا واحدا يقولون للأحزاب هذه لا، لسنا معكم. الأمة الإسلامية كلها تنشد دولة إسلامية تطبق في شريعة الله، خلوا هذه نواة. جميل الرحمن يقول قال غير مرة وكتب ومن زمان يقول إذا قامت دولة تطبق شريعة الله فأنا سأتنادى أن أفر وأسلم لهذه الدولة، إذا حر أفغانستان وأقاموا شريعة الله على منهج الله والله أتنادى. أما سبق دولة يعني أنتم تعرفون أقاموا دولة، أقاموا دولة من كم؟ من الأحزاب هذه من أربع سنوات أو من كم؟ نخف سنة من أربع سنوات أخطر أنا نأتي الآن التاريخ. لكن ماذا صنعت هذه الدولة؟ لا شيء. الشرك ما أسقط طوبة الوحدة، وفي كتاباتهم الآن يجعلون من جرائم جميل الرحمن أنه يهدم القبور المقدسة رمز الأمجاد والذكريات. هذا في كتابة حكمة يار السلفي، عرفتم؟ يهدم القبور من جرائم جميل الرحمن، إنه يهدم القبور المقدسة كأنه من فم الخميني، ها؟ ليقضي على الذكريات المقدسة، ها؟ على الذكريات والأمجاد. هذه بالله هذا الكلام يخرج من فم سلفي، والإنسان شم ريحة السلفية وكلهم يردد هذا الكلام. الذي ما يقولها بلسانه لأي المصالح والله يعتقدها ويدير بها، كائن من كان من هذه الأحزاب كلها رؤساء ومرؤوسين، وهذا الذي عرفناه. والذين ذهبوا رأوا القبور كل يوم تزداد القبور، كأنما الجهاد هذا شرع لبناء القبور وحماية القبور، ما شرع لرفع راية التوحيد أبدا. شرع هذه الأشياء بس أن عندهم القبر الفلاني والقبر الفلاني، وعندهم ما عندهم هذا الحنفي بما يمتزج به من الخرافات والضلالات. هذا هو الإسلام. أما الإسلام الذي جاء محمد لا يعرفونه، التوحيد الذي جاء محمد يحاربونه، التوحيد الذي جاء به محمد الصلاة ورفع لواءه الصحابة والتابعون وأهل الحديث إلى يوم هذا، هذا يحاربونه أشد الحرب. هذه هي الحقيقة. فهذا الذي نقول له والذي يدعو الله في هذه الجماعات وهذه الأحزاب، مرة من المرات زار وفد المدينة ونزلوا في بيت صالح الدوسري وهو موجود الآن، ودعاني أنا يوسف الدخيل وما أدري من معنا، لا أذكر إلا يوسف الدخيل لأنه هو الذي طرح السؤال على هذا الوفد، فقال يا إخوة نحن معكم في الجهاد قلبا وقالبا، ولكن الذي يؤسفنا أنه يشاء أن هناك خرافيين في الجهاد، هذا بدعة الخرافة. هذا كلام صحيح، قالوا هذا سلف وهذه دعايات الموردين يعني السلفيين. وقد يعني سند الشيخ سياف إلى هذا، فسند هذه الأكاديمية وراح يمدح الشعب الأفغاني ويمدح في مسجد. فقلت سأل رسلك يا أخي، أنا والله ما بدي أتكلم ولا أحب أن أفهم بالأشياء، ولكن الآن اضطررت أن أقول كلمة الحق، فاسمحوا لي أتكلم أتفضل. قلت الشعب الأفغاني مثل الشعوب الإسلامية، الأكثرية الساحقة من الفرافيون كذلك، وأهل السنة والتوحيد قليل قليل. الشعب الأفغاني صورة طبق الأصل من الشعب الباكستاني والشعب الهندي. هناك بريلويين وهناك بريلويين، لأنه يخرج طلاب العلم من أفغانستان، هذا بريلوي يروح للبريلويين أباد القبور، وهذا ديوبندي يروح للديوبنديين وهم أيضا من أباد القبور، وهذا سلفي يذهب إلى السلفيين أهل الحديث ويتعلم منهم ويعودون، هذا ينشر بريلويته وقبوريته وهذا ينشر بدائه وهكذا. فالشعب الأفغاني صورة طبق الأصل في الشعب الباكستاني. الشعب الباكستاني في حركة الحديث قوية جدا، لكن ما استطاعت إلا أن يكونوا يمكن 10% الأكبر تقدير من الشعب الباكستاني، والبقية خرافات في البدع. أما الشعب الأفغاني فالسلفيون يمكن فيه والله أعلم 3-4%، والبقية على مذهب أبي حنيفة وعلى القبورية وعلى التصوف. الشعب المصري والشعب السوداني والشعب كلها السلفيه في كل وقت يا قرابات البدع. هذا الشعب هنا السعودي جاهد من 200 سنه او 300 سنه بس ما سنه تقريبا واقام جامعة المدارس والخرافه والبدع منتشر فيه. فما هي ميزه الشعب الافغان الشعب كله حتى يكون كله سلفي؟ وما ان جاءت السلفيه هذه وما الميزه التي اختصر الله بها؟ سكت. قلت يا اخي اذا سئلت هذا السؤال قل نعم عندنا خرافيين كما عندنا خرافيين هذا موجود كلنا الله بكلام هؤلاء خرافيين لكن الذي يطلبه منكم ان ترسلوا لنا علماء قبل المال يعلمون هؤلاء الجهل الخرافيين توحيد الله ومنهج الله. نحن والله بحاجه الى هؤلاء اكثر من الحاجه الى المال. قولوا لنا هكذا لا تقولوا لنا كلهم سلفيين واللي يقول كذا مغرب كذاب هذا كلام فارغ ما يصلح. ايش رايك؟ قال نعم. هذه حقيقه السلفيون قليل جدا في هذا الاخبار وقد يكون هناك قابلية للشعب الأفغاني لنشر المنهج السلفي خصوصا وظروفه تحكم عليه مثل هذا. فلو أننا المال هذا الأعطاء الذي نعطيهم نعطيهم أعطاء مشروطا أن تفتحوا به مدارس سلفية منهج السلفي ولن نتعاون معكم إلا على هذا الأساس شفت ولا وندفع حكمة سيار وسيار أن يتبنوا المنهج السلفي إذا كانوا صادقين ويبنوا له مدارس ويلقوا المحاضرات ويوجهون لكن نعطيهم الأموال وقلهم سلفيون فهذا شجعهم أن يمضوا في باطلهم ولا يقولون كلمة تخدم السلفية ولا يكتبون كلمة صالح السلفية. أرسلت لما بدأوا يتنكرون لجنة الرحمن والخلافات بينهم والصراعات بينهم الإسلامية التي طبقت شريعة الله، ونقول كفه عن هذا الشخص. فإذا أقمتم دولة إسلامية إذا لم يسلم نحن نجبره على التسليم. أنتم جاهدوا حرف أسد هذا المنهج، حرف أسد أقيموا دولة إسلامية على منهج الله. إذا لم ينضم جميل الرحمن إلى هذه الدولة وأصر على تمزيق أفغانستان فنحن معكم حتى يسيء إلى نقول هذا الآن نقولهم سحبوا أنا هذا الضغط، ولن نقدم لكم قرشا واحدا حتى تنسحبوا من هذه الإمارة، ونقدم لكم المال مشروطا أن تجاهدوا. أما أن تقفوا حريات آبار ثلاث سنين وتأتيكم الملايين 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 وهي قرية واحدة تستطيع في ساعات أن تقضوا عليها، وتقفون أمامها سنين طويلا والأموال تدفق عليكم، إذا غرب سجد المال والضحك على الناس موقف الفتش وإقامة الدولة.
أشيخ متيار في يوم واحد
يقدرون يقدرون خلاص كلهم في جمال تجمعوا في معركة من المعارك كما اجتمع على السلبية. والله ما يقض مضاجعهم إلى المنهج السلبي ولا يقض مضاجعهم إلى الدولة السلبي. هذا الذي عرفنا عنه، والذي يقول غير هذا مغالب، الذي يقول غير هذا مغالب. بارك الله فيك. طبعا ندري هذا في كتابات، هذه من كتابات
السؤال كان مسؤول وش خليفة يتكلم، لكن حبذا نتكلم
ولا أنا ما أعرف منك خليفة أو لست بخليفة.
جزاك الله.
أنا لست من هنا ولا أنا أعرفك مرة واحدة رأيت سبحان الله فقط.
جزاك الله.
هو الله يا جماعة يجب أن نقول كلمة وأن نقف المواقف الإسلامية. الله
لا احنا ودنا نسمع الحين والله أن الكلام اللي سمعته الشيخ الآن أسمع خلافه في الرياض. إذا كان أحد من الإخوان أيضا غير القراءة
تقريبا
رأي أو راح أو سمع أو كذا طيب إحنا نسمع منه.
أنت تسمع طبعا يتحدثون وما أنا إلا من غزية فإن غوص غويته.
لا أنا ما رح تسمع.
لا أقول لك ليش أسمع من هذا الباب.
أنا ما نزلت
عنز ولا طار. لو تقول هذا قبر يقول لك لا هذا مسجد هكذا. تقول له هذا قبر يا أخي شوف يقول لك لا هذا مسجد.
تصبر يتكلم شيخ
يتكلم شيخ لا أنا ما طلبت أتكلم أنا ما طلبت أتكلم أنا أتكلم لا طول من سلسلة
نعم
لا حجبون قولوا كلمة الحق كل مرة
نعم
هذا موجود هذا الحق. أبو ذر يقول شوف يقول أبو ذر والله لو رأسكم صامها هنا ثم استطعت أن أنقذها قبل أن يجيز علي لأنفسها لقلت
أنا أبو بشير.
هذا هو الإسلام الصحيح ما هو الإسلام السياسي. هيه بارك الله فيك.
أنا أبو بشير اللي هو اسمه سيد ريديكر كذا من دول سيات عندنا في الرياض كان معي قبل ثلاث أيام أربعة أيام في عزيمة كان عازم واحد الأخوان يعني له كلام غير هذا الكلام وأنا ما رحت هناك ولا التقيت بهم ولا جلست معهم هناك إنه لقاءاتي كلها هنا في الرياض في الرياض فقط. فإذا سمعت منك يعني سمعت صوتا آخر.
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا حي يا قيوم ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أولا هذا سوء أدب أن أتكلم وحدثني أمام فضيلة الشيخ
أرجوكم
لأن كلني عبد القدارة وزمانة
جزاكم الله خير أدب طيب لكن أنا مبالغة مرضي الله
ليس فيها مبالغة هذا الحق الشيخ
طلبت الحق وأنا أريد أن أقول الحق
نعم هذا الأدب هو
جزاك الله.
فضيلة الشيخ لا سيما أنه ذهب إلى كونغو ذهب إلى أفغانستان كما سمعنا من فضيلة حفظه الله.
لا لا أخذبك أني ذهبت إلى أفغانستان لكن وصلت إلى منه
مشاور
واسمع ومنذ قامت هنا ما أسلمت أبدا ما تروح إلى بشاور.
نعم.
رحت إلى جاجي مرتين.
نعم.
رحت إلى مسعود مرة.
نعم.
وصلت إلى مصر الطريق.
نعم.
وقلت عجب ما أبدأ أصلا.
نعم.
لأن في أول مرة طلعت وجاءني بصرت ركبت فنكل بي فمشيت قلت المسعود مشيت فتعبت ويأست من حياتي نفسها.
نعم.
شو صار لا أستطيع أصب دابة ولا أستطيع فمرة ثانية وصلت إلى باجور.
نعم.
ومرضت مرضا شديدا ويا نزل الشباب من من المسعود سلموا عليه وعادوا ثم رجع.
وتكلم فضيلة حفظه الله تعالى فيما تفضل به وتكلم، يعني طلب كلمة الحق التي يدين الله جل وعلا بها جميعا، وذهابي يعني قبل سنين سنتين وثلاث وأربع كذلك ترددت على أفغانستان ولم أقل كلمة يوم الأيام إذا كان هناك أحد يجد كما تفضل الشيخ أني قلت هذه الكلمة أن شعب الأفغان شعب ملائكة، وكالملائكة ليس فيهم مثلا رافضة أو ليس فيهم مشركين أو ليس فيهم منحرفين، فالذي عنده دليل فيتفضل به، وإنما أقول شعب الأفغان شعب كبقية الشعوب، فيه السلفي وفيه كذا وفيه الوثني وفيه رافضي وفيه حتى لما فتحوا شيوعي، حتى لما فتحوا ولاية خوست وجدوا من أتباع الهندوس، الهندوس وجدوهم في أفغانستان. لا شك ولا ريب أن هناك كتابات كما تفضل الشيخ يمكن الطلاع عليها ويمكن الطلاع هنا على كتابات كثيرة في ميلان الشيخ مثلا عين الشيخ جميل الرحمن، نحن لا نتكلم فيه هذا معروف ولا الحمد لله، لكن في ميلان مثلا الشيخ حكمة يار أو سياف أو رباني أو يونس خالص، وأنهم يعني يختلفون مع جيلاني ويختلفون مع صبغة الله، وفعلا كان اختيار الحكومة غير موفق، وربما صرح بعض القادة بهذا الشيء ويميلون إلى السلفية، هذا هو معروف، والشيخ يقول لأنه طلع على هذا الشيء، ونحن كذلك طلعنا على بعض الأمور في كتابات، مثلا بعض كتابات تكتب في لهيب المعركة وتكتب في بعض المجلات والبنية المصوصة شيء من ذلك، يعني تشم من ريحة ميلانهم إلى السلف أقرب، يعني كذلك هذه يعني شهادة الله جل وعلا. لا شك أن لما يكون إنسان هدف السياسي، أنا الذي أفهمه من السياسة أن يكون حريص على حياته وعلى بقائه حتى ينال ثمرة سياسته، ولذلك تجده بعيدا عن المعركة بعيدا عن الساحة، يريد الحياة والبقاء أكثر من أن يكون شهيدا أو أن يقتل في سبيل الله جل وعلا. بعضهم لله الحمد أبلى في الله بلاء حسنا وقدم حياته ومضى إلى ربه، وذاك ممثل في الدكتور عبد الله عزيزي رحمه الله عليه. وكل إنسان له مسالب وله حسنات وله سيئات، حتى يعني كما في شريف علمكم جميعا شيخ الشيخ السلف ورجال السلف ورجال، تجد هذا يعني العادل منا من يذكر محاسن فلان وسيئاته، هذا العادل منا أن يذكر محاسنه، وكما يفعل رجال التجريح الصادقين كما في شرح علمكم ويذكر محاسن ومساواه، فالدكتور عبد الله رحمه الله عليه له محاسن وله مساواه، ولكن كان جادا فيما يقوم به وصادقا، احسبه كذلك والله حسبه ولا زكى الله حدا، ولذلك قدم حياته ويعلم انه سيقتل في سبيل الله بسبب تهديدات سبقت وبعض محاولات قتله. فلو كان يريد فقط يعني الدنيا والكرسي وغيره لحافظ على حياته أكثر مما ينبغي، ولا قدم بعض التنازلات التي طلبت منها أمريكا وطلبت منه طلبت من بعض الدول العربية. كذلك يعني حكمة يار معلوم عنه كذلك أنه يعني أصيب في سبيل الله أكثر من مرة وحاولوا قتله، وما يعني حاجة السياف ببعيدة عنه قبل شهرين حاولوا قتله ولكن الله أنجى. فتحس بأن هؤلاء الناس فقط يعني ليس فقط حقيقة أنه السياسة والكرسي هو أهم شيء، وإنما كذلك نحسبهم والله حسبنا والله حسبهم أن فيهم شيء من الخير وفيهم شيء من التضحيات وتقديم شيء لله سبحانه وتعالى وللدين وللإسلام ولإقامة يعني دولة الإسلام، لكن مع ذلك الضغوطات العالمية والضغوطات من هنا وهناك ومن الدول العربية، وأنتم تعرفون الشيء الكثير، كلام الشيخ في مكانه لها ضغط ولها تأثير على نفوس هؤلاء، وبعضهم يضعف أحيانا ويصرح ببعض التصريحات وبعض المقالات أو يتنازل عما عن شيء هو نفسه يندم عليه ويطعطي رأسه. حتى لما سئل الشيخ سياف وقيل له يعني كيف تقبلون الشيعة في حكومتكم وتعطونهم هذا الكراسي، طعطأ رأسه في الأرض كأن الدموع في عينيه، فقال يا أخي ادعو الله لنا جل وعلا، ادعو الله تعالى لنا وأن يثبتنا وأن يخلصنا وأن وأن وأن، ما استطاع أن يجيب لأن ذلك يعني ذات ضغوط عظيمة عظيمة، نسأل الله أن يفرج عنه وعن المسلمين جميعا. فأنا أقول يعني كلام الشيخ واقع، وبلاد أفغان فيها من كذا وكذا، والحمد لله أنا رأيت قبور في الوقت الأخير، والله رأيتها لا هي يعني عليها قباب ولا مرتفعة عن الأرض، والذي رهجل أنا بدرى ذلك وأنا رأيته بنفسي، قبور وضعت للحمد وبنيت الآن على منهج السلف، ما تطلع عن الأرض حتى ما تكون حتى شبر ما تصل، يعني سويت مع الأرض تماما، وأنا زرت بعض المقابر بنفسي والذي نفسي بيده. فأقول كلام الشيخ حق وهذه الكلمة التي يدين الله بها وأعرفها والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
لا أسمي نظرة طريقة لك حداثة عهد
الشيخ على قوله فلان عندهم ديور سلفية يعني حكمة يارمن برهاني
من ذات سياف وحكمة يار ومن بعده
وبرهاني
من بعد
طيب. ما آثار
شم.
ما آثار هذه السلفية في الجماعات التي تتحدث
طيب شيخ
أسألة
الآن النظرات لأسألة أنا أجيب النظرات شيخ تختلف يمكن من شخص إلى آخر عزمت الشيخ اسمح لي بعد أن أنا تلميذ يمكن أنا سلفي وما زلت أعترف بأنني سلفي وأمير السلفية ولكن أنا أبحث وأفكر في أي وقت يكون تأثيري كسلفي أكبر من وقت آخر يعني مثلا قد يكون بعضهم هذا يفكر عندما تكون في يده سلطة قوية قد يكون هذا تفكير قد يكون هذا رأي شيخ لما يكون في يده سلطة قوية وقدرة أكبر يستطيع أن ينفذ يعني مثلا فكره ومنهج اكبر من ان يكون ليس عنده تلك المنزله او
يعني
تلك
الفكره يعني سكتورالي مثلا كان يقول نقيم دوله اسلاميه فاذا اقام الدوله الاسلاميه هدمت القبور ونزلت العقيده من فوق شكرا من اقدر على نشر السلفيه سياد ولا 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 جميل الرحمن
ما في شك هذا المعروف الاجابه ما هو لدلت
يا اخي كل انا ما في ينضح
نعم
بارك الله فيك حاشيه سياد قبوريين فراتين المفتون حق السياف يودع كتب الخرافات وكتاب أنا رأيته وهو عندي عليه ثمانية خطومات يا الله يا محمد ما أنشأوا مدرسة واحدة رغم هذه الأموال تدفق عليهم ما أنشأوا مدرسة واحدة سلبية كيف جميل الرحمن يستطيع أن ينشر 400 مدرسة سلبية وسياف وحكمتيار الجبابرة يعجزون أن ينشئوا مدرسة واحدة سلبية هذا ما هو عجز هذه النصوص ترفض هذا المنهج والسلفية لباس ما هي حقيقة كل ما فيضح لو عندهم سلفية صادقة فبدأوا بنشر السلفية قبل كل شيء الرسول لما كان في مكة بدأ يفكر في دولة لما أعطى دولة قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه وقال له ماذا تريد يا محمد إن كنت تريد مالا جمالك ما حتى تصير أغنانا إن كنت تريد زوجة أعطيناك أجمل فتاة في قريش إن كنت تريد الملك ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك قال أهلا لو وضعتم الشمس في يمين وقمر ما رجعت من هذا الأمر قولوا لا إله إلا الله بس أطلب منكم هذا فالتوحيد ليس بسهل وأخر التوحيد إلى متى يا أخي بارك الله فيك لما أعطوا الروافض 60 مقعدا أعطوا لي من الرحمن 6 مقعد وهو لا يرغب لو أعطوه 1000 مقعد ما يرغب ليه لأن دولة تقوم على الروافض وعلى الصوفية أهل وحدة الوجود وأمثالهم لا أريد شارك في دولها بهذا الشكل لا تقيم شريعة الله ولا عندها عقيدة هذه هي السلفية ما هي المزاعم صفة الله يقول أنا سلفي تفتار هذا مفتي الزنادقة في سوريا يقول أنا سلفي والذي لا إله إلا هو إن جيراني واحد من خريج الجامعة ولا أعرف المنح التي تعطيها هذه الدولة لا يرشح لها إلا الخرافيين ومستحيل أن يرشحوا سلفيين سياف ولا حكمتيار فلو كانوا سلفيين كانوا يرشحوا الخرافيين تكون سلفيين لا يرشحون إلى الخرافيين ويدخلون للدخول في الجامعة الإسلامية لا يتخرجوا وهم أسوأ مما دخلوا به لا يتغيرون أبدا فجاءني طالب في السنة الرابعة زميل ابن عبد الله في السنة الرابعة مرض خطيرة فجاء زميله الأفغان يزوره فسألته عن الأحزاب والجهاد ويشرح أعرف كثير من الأشياء يغالق فيها ثم سألته عن فلان سلفي صفة الله قال سلفي فإن كانت سلفية فهي سلفية مدعات لا شك وقد يقول كلاما إذا كان لا يتدفق عليه من هذا البلد بلاد السلفية لا بد أن يقول كلاما سلفيا لكن العمل الدعوة الجهاد السلفية لا شيء بل تحارب السلفية وعبد العزام من مساوئه أنه كان يحارب هذه السلفية وكان عدوا لدودا لجميع الرحمن لا لشيء لأجل عقيدته وصديقا حميما لصبة الله وأمثالهم يعطيهم الأبوال ويحرم هذا فأين هذه السلفية ما قيمة هذه السلفية صراحة نكون صراحة يا أخي أليس لهم مدارس السلفية انشأوا معهدا قالوا معهد سلفي لا يسموا معهد بحنيفة لكن يقول منهج سلفي طيب والشيعة في الناس إن هذا المعهد سلفي فجاءوا بالمنهج لعبد الرزاق العبادي هو حي يرزق اقرأ هذا المنهج
قالوا هذا السابق إذا حين ما أعرف شيء نضحك عليه ويقول طلع تقريره في الصحيح أنهم نجتلم. فقرأه ثم طلع منه الخرافات والبدع والتأطيل وحتى تقول وحدة وجود الجن. ثم طلع منهج خرافي مو سلبي. فهذا المعهد الوحيد اللي قاله أنه سلبي. أما هذا المدرسة روحه شكل اللي قاله روح دروسه ومناهجها ونحن رأيناها. وجميل الرحمن طبع 16 كتابا من كل كتاب آلاف لابن باز وابن حجار وتقي اللالي والألباني وابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم والآخرين. ولا ما طبع ولا كتاب واحد. نطبع لهم كتبا ونرسل لهم يرتبونها. سياف نفسه وغيره شافوا الأصول الثلاثة وغيرها قالوا والله هذه كتب جيدة لكنها يعني رد عقيدته وردوها شالوا حوالي من الرحمة. هذه السلمة لا هذه مفتاح
لا والله ما أعلم
الجهاد يبغى يتصرف والحاجات هذه أنا وجدت الكلام فكرت له قلت ما في جريمة إلا مقتل وزندان عارض هذه المفتاح وعمل بقية كل الأجل وكنت أحسن من زندان لهذا الموت. فلما وصل هناك وافق عليه مش أخي الأب على الناس لا أبوه هذا الأب السياسي أبوه هو اللي جاب نكتب الكب ونكتب يخدعوني يا أخي راشد بارك الله فيك طبع لهم آلاف وجاء يسلمهم رفضوها وقالوا رسالة الشيخ مردوها رسالة هذه الأدب من الآن فيها. ولكن رشيد الشيخ راشد حي بارك الله فيك قدمها لمكتبهم فاعتذروا بأن الحالة كانت جيدة ولكنها تخالف عقيدتنا أو خطر على عقيدتنا. كيف تقول اسمح لي أرسلوه مدرسا هو والشريف فلان واحد من الأشراف وابن الجزائري والشيخ موسى كرمي موسى كرمي معروف ولدي موسى لكن والله يقول الباطل. كيف تقول أما هؤلاء فقالوا الحقيقة وأنا أعرف أحسنها جاء يدرس فول والله كان في مشاكل ليه ما يبغون توحيد. فنقل هذا الشريف رجع ثم الجزائري فرجع من اول يوم واما راشد فنقل الى مدرستي من
نواف صديق
ما اعطاك انا القيت محاضره فيه بارك الله فيك. فبعد في التوحيد والسنه قالوا والله بعضهم قال لو عندي كلاش الكوف لرميته. شفت ولا انا خلصوا في دوره
نعم
اول دوره اقمناها للافران فجمعوا المدرسين هي المدرسين دورة هذه
متى هذه
جمعوا عددا كبيرا منهم فندرسهم اذا قمنا الى الصلاه كلهم يروحوا الى الثلاثين عدد سنين والبقيه يصلون امام اعين الله لانهم لا يجيزون من الاحزاب كلها من احتجاجي ما اعرف لكن يشهد المنيع انه يصل بالصلاه والمنيع المنيع اسمح لي ما دام سالتني انا بين لك بركه الله. فكنا نصلي ومعنا السيد الوكيل من غلاة الاخوان المسلمين ومعنا ناس من غلاة الاخوان والله ما كانوا يصلوا وراءنا ولا في مصر. المنشورات كثير منها وهي بايدينا يكفرون فيها الوهابيه. هل هؤلاء سلفيون؟ لا من مكتب السيئات توزع الكتب وفيها يا الله يا محمد يا الله يا محمد. تفضل
يا حسن الله الموضوع
المنهج السلفي في عقيدته انه يتصور هناك يعني من يشعر هذا
الاهتمام الحقيقيا
وياخذ
بحثه في دينه وفي معاملته.
الا يا شيخ انه الاشياء التي ذكرتها ما في شيء قضيه الصبور من بوس يعني معروفه من شيء من الناحيه يعني عقديه الأمر الثاني يعني المسائل الأخرى سواء في الكلمات سواء يعني في الأسماء في الصفات كغيرها من الأمور العقدية ما حد يشك في هذا أبدا أن الشرك شرك واضح وأن الخطأ خطأ والمؤول للصفات هذا له يعني مكان وهذا يرد عليه لكن أنا أتكلم الآن في مطرح يعني قد تكون يصوب الموضوع وفي نفس الوقت مهمة جدا الآن لما حين نقول مثلا السيئات هذا ضرب الموضوع طيب سيئات يعني أنا سألت كذا شيء والتقين مضج بذات فسيئات في ذاته هل هو يعني من ضرب الصوفية هل سيئات أنه حلولي هل سيئات يعني رجل بدأ الجهاد من البداية إلى النهاية يعني إلى الآن يعني على مر السنين هذه كلها يعني فقط أنه يريد الشهرة وأنه يريد الرئاسة ونحن سمعناه يعني بأذانه وهو يقول إذا كنت أنا أطلب الرئاسة لذات الرئاسة فاقتلوني فأنا أحب ذنبي يعني ليس هذه المقاطع فقط كثير يعني لا أتكلم عنها يعني أنا أجد أشياء يعني مع احترام لك وأنت أب للجميع وشيخنا يعني إسلام صلى الله
عليه وسلم ليش ما طرحت
تربيه؟ أنا شيخ اسمح لي أن أقول الكلام يعني كوننا نحن نطرح هذه المشاريع هذه جميلة فليعلم الله ذات نحن جهودنا هذا الكلام وما أن نذهب إلى هناك أو أننا نلتقي مع الأحباب إلا أول أن أتكلم عن هذه القضايا لابد أن نطرحها ولابد نفترض أن السيارة نضع على شيء من العذر إذا كان الشيخ دمير الرحمن كانت عنده هذه القوة وهذه القدرة جزاه الله خير وهذا المال الذي استطاع أن تدخل في هذه المشاريع فخير يرى بنظرة أخرى أنه ليس الآن هو مجالسه يعني أنا أتصور شيخ من السيارات الآن دخل في معارك هو يا حكمة شيخ من هي له الصولة الآن في أفغانستان يعني الشيخ ابن الرحمن اعتقل معاه وقبلنا رأسه حب الاحترام وتقديره له
أنت أفلاحي أنت أدافع على شخص سيارات ولا أدافع على الشعب الأفغان لا أقول السيارات
أنا أدافع على الشيخ أول حاجة عن الحق أنا ما أدافع عن سيارات إذا سيارات أبدا والله
نعم
يعني سيارات بالنسبة يعني الحق أن إذا أنا ما دافع عن سيارة إذا سيارة أبدا أنا دافع عن الحق
أما أنت الدافع أجل لك الدافع عنه
نعم
ليش تفعل الدافع عنه ما هو الحق الذي تدافع عنه ما هي السلفي
أدافع نعم أنا أدافع
ما هي السلفي طيب أنت الدافع عن الحق الذي تدافع عنه هل يوجد للسيارة
اللي أنا أعتقده في ذاته نعم
في الشعب الأفغاني اللي ربي السيارة
ها
في الشعب الأفغاني ربي السيارة
أنا أعتقد يا شيخ أن في ذات الشعب السيارة
أنت الآن دافع عن السيارة
هذه
نعم قلت لا قلت لماذا دافع عنها قلنا الحق ما هي السلفي قلت نعم قلنا أي ما هي السلفي في استعفاء أمر السيارة
اسمح لي يا شيخ،
هل ما أقول
لك
أن
كل ما
يتصرف السياح الآن سياح لماذا يلتحف جيشه مع حكمتيان من قضاء الدولة السلفية؟
إذا كان فعل هذا فهو مخطئ ما في شيء
مخطئ بأجور فتجد هذا؟
لا
ها.
هو مخطئ لكن هل معنى كونه أنه مخطئ؟ معنى ذلك نمسح كل شيء كل حد أنا
خلي المسح لآخر ما قلنا يا أخي يتوقف أنا أرى أن المساعد الشعب الأفغاني لو ما شافي طريقه نخسر مساعدته لكن أن تحول فلوس سلفية للقضاء على السلفية هذا ما لا يرضاه سلفي شو تقول له؟ نحن الآن نقول نوقف عن المساعدات حتى ينسحبوا عن هذه الثمارة لتطبق شريعة الله تطبيقا اسمع تطبيقا مؤقتا إلى أن يقيموا دولة إسلامية وبعد ذلك يجب على جلول الرحمن أن ينضم إلى هذه الجماعة أما وهم لا مناهج إسلامية ولا تطبيق الشريعة الإسلامية ولا العقائد الإسلامية ولا شيء فليس عليه أي حق ولا يلزم أبدا ولا يجوز له أن يسلم إمارة تطبق شريعة الله لتنقل إلى خرافات وبدع ليس بعد الحق إلا الضلال الله يقول ما بعد الحق إلا الضلال الحق في المنهج السلفي عند جل الرحمن والضلال بحذافيره عند الآخرين شفتوا لا فوالله لو كان سياسة سلفية ما يبقى يوم واحد يقر الخرافات تحت سمعه بصرين ولا يهنأ لها ولكن ليس عنده سلفية عنده سلفية مزعومة هو الآن تدين أنه على منهج السلف في الأسماء والصفات نعم
دكتور نفسه عبد الله الصلاحي عمل له مقابلة ومسألة
عبد الله من؟
عزام
عبد العزام نفسه أبعد الناس عن منهج السلفي وأعدى عدو له كوثري راهالك عبد الله صدام وما كان تقر عينه الا بمحاربه المنهج السلفي وانا اعرف لاب الكوثريين ابو غد الشيخ يقول انا سلفي وهو اكبر عدو للسلفيه وعبد الله صدام يحارب الشيخ الالباني ويدافع عن ابي غده شفته ولا يحارب الاصل اسمع الشيخ الالباني امام السلفي في هذا الزمان حربة شديدة ويحارب المنهج السلفي ويسخر من التوحيد ويقول أنا أستطيع أن أدرس التوحيد في لحظة واحدة في نص ساعة أدرس التوحيد في نص ساعة الله فوق وكذا ها خلاص أنا بوحد يا سلام هذا هو أنا أقول جهاد خلص الجهاد واجب وخلص في لحظة واحدة ولا أدرس جهاد ولا أدرس جهاد وأقول الصلاة ندرسها في نصف لحظة ما فيش مدارس بلاش على هذا الأسلوب شفت ولا فكان شغل الشاغل حرب السلفية ويعطي صبغة الله ويعطي المنظمات كلها حتى يمكن يعطي الشيعة ولا يعطي جميل الرحمن من أموال الله ما يعطي الشيء لماذا؟
أنا أحبر كيف؟ حدي
لا نسوا الله على المتعصبين بالباطل يعني اللهم لعنهم تبون تباهل في التعصب
ها عبد الله عزام سمعته بإذني ويشهد الله جل وعلا وقرأت كلامه يعني بنظري عبد الله عزام من أحب العلماء عنده سماحة الشيخ ابن باز والألباني ينقل كلامه ويثني عليه والدنا ووالدنا الألباني وابن باز وينقل فتواه وينقل كلامه رحمه الله عليه والله ما علم كل هذا
والله لا سياسية والله لا بسيئة شوف لما انتقد سيد قطب سؤال عن سيد قطب شو سوى الله فأجاب قالوا ايش رأيك سلام سيد قطب في تفكير صور كذا وكذا قالوا هذا الصلاة فيه وحدة وجود وأشهد ان فيه وحدة وجود وعرفت انا قبل الألباني في تفسير في تفسيره الظلال في سورة الحديد وفي سورة قطب والله أحد وقام واحد من الأخوان المسلمين ولا كنت شمال الأخوان في حديقة الكويتي شاطئ المدينة ويتكلم ويفسر قل هو الله احد على طريقه اهل وحده الوجود فقمت علقت عليه قلت هذا شكل وحده الوجود قال قالوا سيد قطب قلت ولو قالوا سيد قطب سيد قطب يحكي كلاما لا يفهمه هذا عذر عندي يحكي كلام وحده اهل الوجود وهو لا يدري وانا ابرئ من وحده الوجود شو استوى لا الشيخ الالباني لما سئل قال قالوا هذا الكلام راح عبد الله عزام يقيم الدنيا ويقعدها ويقيمها ويقعدها على الشيخ الالباني يكتب في مجله المجتمع شفت لا ويقول الهراء والكلام الفارغ قصد النيل من شخصية الألباني المهم أنا حصلت في مكة وراح إلى الجامعة الإسلامية في مسجد الكويتي في الأزيزية في مكة لا عبد الله عزام جلست هنا وهو هنا أنا عن يمينه سلمنا فسلم عليه قال أخوك عبد الله عزام أهلا وسهلا مرحبا صلينا الفريضة وجلس أنا ما أعرفه الأول مرة رأيته قلت أنت عبد الله عزام يرد الشيخ الألباني قال نعم قلت ماذا يخطر ذلك لقد صالح والله ما أتت سيد قطب أنت الآن دفعت المنصفين ليقرأوا كلام سيد قطب فقالوا صدق الألباني فماذا أتت سيد قطب هذا ثم أخذنا في الكلام الرد وفي دافع قلت له ما رأيك يا أبو غدة قال رجل صالح رجل صالح أبو غدة العدو اللدود للسلفية والذي خرب أبناءنا في المملكة عند رجل صالح هذا يدل عليه وهو تلميذه صديق عبد الله حواء أخوه السيد حواء شفت ولا الخرافي القبوري فين هالسلفية يا شيخ فين هالسلفية يا أخي الإخوان يقول لك أنا سلفي وهو يقدم الرفض أهل الرفض على السلفيين ويتعاطى معهم مع الخوارج مع الصوفية مع كل أعداء السلفية ولا يستريح إلى السلفية ولا إلى أهلها معروفين فمسلمين قامت على هذا التنظيم قامت على تربية الخوارج والروافض والمعتزلة وعبد الله عزام وغيره من الإخوان مستعد يعيش مع الروافض مع الخوارج مع كل بدعة وما يستطيع يسكت عن السلفية يستطيع يسكت عن الرفض وعن الحلول وعن وحدة الوجود وعن كل شيء لكن لا يستطيع أن يقاوم إلا السلفية عبد الله عزام ولا غيره وهذا شيء ملموس وأنا أعرفه وعشته من الداخل ومن الخارج شو سوى الإخوان المسلمين العدو اللدود للسلفية أينما وجدت في أمريكا في أوروبا في آسيا في السعودية في الأفغانستان لا أعرف خصما للسلفية مثل الإخوان المسلمين ويكون نحن سلفيين شفت لا الروافض أصدقائهم واسمهم في راحة منهم الصوفية شيوخهم هم في راحة منهم والله ما يقضون إلا مضاجع السلفية يأكلون أموالها ويلعنونها عرفت إحنا نعرف اللعب السياسي قال شيخه مصطفى السباعي ما عرفت سياسيا لا يكذب وهذه قاعدة السياسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته